بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما ذكره سيد المنتقى قدس سره لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وقد ذكرنا أن مطلبه يتوقف على عرض أمور وصل الكلام إلى الأمر الرابع، حيث أفاد بأنه بناء على مسلكنا لا فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، فقد قلنا بأن المنجزية فرع أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف فعلي على كل تقدير، ومع فرض عدم قدرته على مساورة جميع الأطراف فالتكليف ليس فعليا على كل تقدير. فكما أنه في الشبهة التحريمية هو عاجز عن مساورة جميع الأطراف التي عبر عنها المحقق النائيني قدس سره بعدم القدرة على المخالفة القطعية، كذلك في الشبهة الوجوبية هو غير قادر على مساورة جميع الأطراف، كما إذا علم بوجوب الدخول في أحد بيوتكم مثلا فإنه غير قادر على مساورة جميع الأطراف، فهو غير قادر على الموافقة القطعية. وبما أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، فالتكليف هنا ليس فعليا على كل تقدير، إذ على تقدير ارتكابه لبعض الأطراف يكون عاجزا عن الأطراف الأخر، فالقدرة على الأطراف الأخر تنتفي بانتفاء موضوعها، فبما أن القدرة على كل طرف منوطة بترك البقية إذن ليس هناك تكليف فعلي على كل تقدير، فلا فرق في هذه الجهة بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. الأمر الأخير، قال بأننا نختلف عن المحقق النائيني في تصوير النكتة لعدم منجزية العلم الإجمالي، فالمحقق النائيني فرع عدم وجوب الموافقة القطعية على عدم حرمة المخالفة القطعية، فقال: حيث إن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، فالنتيجة هي عدم تعارض الأصول، ولأجل عدم تعارض الأصول أي لعدم استلزام جريانها المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية، فإن وجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول ولا تعارض بينها. وأما على مسلكنا فنحن لا نحتاج إلى هذا، لأنه يعتبر من الأساس في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، والمفروض أن التكليف في المقام ليس فعليا على كل تقدير، بلحاظ أنه لا توجد قدرة مطلقة على كل طرف من أطرافه. فأساس المنجزية منتفين، ولذلك على النكتة التي اختارها هو دون المحقق أعلى الله مقامه، لا يكون العلم الإجمالي منجزا أصلا، لا من حيث حرمة المخالفة القطعية ولا من حيث وجوب الموافقة القطعية. هذا تمام ما أفاده في تصوير عدم منجزية العلم الإجمالي، وما أفاده في تصوير ضابطة الشبهة غير المحصورة. ولكن هناك ملاحظتان على كلامه. الملاحظة الأولى وهي مبنية على الناقض والحل. أما الناقض فبباب التزاحم في الأطراف التدريجية، مثلا إذا علم المكلف بأنه غير قادر على القيام في كلتا الفريضتين الظهر والعصر، بل هو قادر على القيام في إحداهما، فإن صرف قدرته في القيام في الظهر عجز عن العصر، وإن احتفظ بقدرته إلى أن يأتي وقت إلى أن يصلي العصر لم يقم في صلاة الظهر. ففي مثل هذا المورد ذكر سيدنا قدس سره أن لا مرجح لأحد المتزاحمين على الآخر، ومجرد سبق أحدهما زمانان لا يصلح للترجيح. والسر في ذلك أنه هناك تكليف فعلي بالصلاتين معا، لأن الأمر بصلاة العصر لا يكون فعليا بعد الظهر، بل هو فعلي من الأول، أي هو مأمور بصلاتين مترتبتين من حين دخول الوقت. ولأجل ذلك كما يحكم العقل بلزوم صرف القدرة في الواجب الذي يريد الشروع فيه وهو صلاة الظهر، كذلك يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة على الواجب المترتب على الظهر، لأنه أيضا واجب فعلي، وإن كان الشروع فيه استقباليا إلا أن وجوبه فعلي. ولا فرق عقلا بين لزوم صرف القدرة في الواجب الذي يريد الشروع فيه أو حفظ القدرة على الواجب المترتب. ولأجل ذلك ذكر بأن التزاحم مستقر ولا مرجح لأحد الطرفين، فيكون المكلف مخيران. ولكن على تحليل سيد المنتقى قدس سره لا تزاحم، والسر في ذلك أن صرف القدرة في الواجب السابق زمانا ليس تعجيزا عن امتثال الأمر في الواجب المتأخر زمانا، بل هو من باب دفع القدرة لا من باب رفع القدرة. فإن مقتضى تدريجية الأطراف أن تكون القدرة على الطرف السابق دافعا للقدرة على الطرف اللاحق، فالتكليف باللاحق أصلا شنو؟ منتف بانتفاء موضوعه، وليس هناك ثمة تعجيز في البين. فعلى هذا التحليل الذي لم يلتزم به سيد المنتقى في باب التزاحم أن يقال ليست المسألة من باب التزاحم أصلا، لأنه لا يعقل أن يكون هناك تكليف فعلي على كل تقدير. إذ على تقدير أن المكلف به هو الواجب الذي يريد الشروع فيه فهو فعلي، وأما على تقدير أن المكلف به هو الواجب المتأخر زمانا فإن التكليف فيه لا يكون فعليا إلا إذا لم يصرف قدرته في الواجب الفعلي أو الواجب السابق، فلا محالة يكون المورد من باب التوارد لا من باب التزاحم، لأن كل منهما صالح لدافع القدرة على الآخر بحيث ينتفي التكليف به بانتفاء موضوعه. وأما الحل فتارة نلاحظ حال المكلف حين الالتفات إلى التكليف المعلوم بالإجمال، وتارة نلاحظ حال المكلف بعد أن أنجز أحد الطرفين، يعني بعد أن ساور أحد الطرفين. فإن لاحظنا المكلف قبل أن يساور أي من الأطراف فهناك مكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الآنيين، وقبل مساورة أي طرف حصل له علم إجمالي بنجاسة أحد الآنيين، فهو في هذا الحال قادر على مساورة شنو؟ جميع الأطراف، أي حين التفاته للمعلوم بالإجمال وهو التكليف باجتناب النجس فهو قادر قبل أن يساور أيا منها، فهو قادر على ارتكاب أي طرف على نحو القدرة على سبيل البدل. وقد ذكر في بحث التزاحم أن هناك فرقا بين القدرة الذاتية والقدرة التامة، فمثلا إذا وقع التزاحم بين الصلاة في آخر الوقت أو إزالة النجاسة عن المسجد. فإذا لاحظنا القدرة الذاتية أي القوة المنبثة في العضلات، فالمكلف قادر على كل منهما في حد نفسه، ولأجل ذلك وقع التزاحم، لأنه قادر، وإلا لو لم يكن قادرا على أحدهما من الأصل لما وقع تزاحم. وإذا لاحظنا القدرة التامة أي القدرة عليهما معا، فإنه عاجز عن ذلك من أول الأمر. إذن كما نتصور ذلك، يعني هذا التحليل في الشبهة المحصورة، نتصوره في الشبهة غير المحصورة، ففي الشبهة المحصورة التي نقض بها سيدنا قدس سره، وهو ما إذا علم إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في آن واحدين، فهنا يقال قبل مساورة الجلوس في أي من الغرفتين يعلم بتكليف فعلي ألا وهو حرمة الجلوس في إحدى هذين الغرفتين. فإن قلت بأنه غير قادر على مساورتهما معا، قلنا إنه فاقد للقدرة التامة، لا القدرة الذاتية وهي القوة المنبثة في العضلات، فإن القدرة الذاتية نسبتها لكل منهما على حد سواء. فإذا كان المناط في التكليف القدرة الذاتية فهي شنو؟ موجودة. إذن التكليف فعلي. وإذا كان المناط القدرة التامة أي القدرة على استيعابهما، إذن ليس هنا علم إجمالي بتكليف فعلي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، وقد تسالمتم على منجزيته في هذا الفرق. زين، ونأتي إلى الشبهة غير المحصورة. فإذا علم إجمالا بنجاسة إناء من بين آنية قوم، فنقول قبل مساورته لأي طرفين يأتي نفس الكلام، هل المناط في فعلية التكليف القدرة الذاتية؟ إذن هو الآن قادر على كل طرف من أطراف هذه الشبهة في حد ذاته. وإذا كان المناط القدرة التامة فهو غير قادر على استيعاب جميع الأطراف، فلا يكون التكليف فعليا. فليس هناك فرق كما عبر في المنتقى فرق دقيق ينبغي التدبر فيه، وهو الفرق بين الشبهة المحصورة لتضاد الطرفين والشبهة غير المحصورة لكثرة الأطراف، أي أن هناك فرقا بين العجز الناشئ عن التضاد والعجز الناشئ عن كثرة الأطراف. فإن سيدنا يقول أبدا أبدا لا يوجد فرق بينهما إطلاقا، والسر في ذلك أنكم إذا لاحظتم المكلف ما قبل المساورة فهو قادر في ذاته على فعل أي طرف، وهذا هو المناط في فعلية التكليف. وإذا لاحظتم المكلف ما بعد المساورة أي بعد أن ساور أحد الطرفين فهو عاجز عن الآخر حتى في الشبهة محصورة، ولا يختص ذلك بالشبهة غير المحصورة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة إطلاقا. الملاحظة الثانية، ظاهر كلامه قدس سره في صفحة 146 حيث قال ثم إنه على ما بيناه من ملاك عدم تنجيز العلم الإجمالي لا مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية عند عدم وجوب الموافقة القطعية. إذا عرفت عدم منجزية العلم لعدم كونه علما بتكليف فعلي على كل تقديرين. ولازم هذا الكلام أنه وإن تمكن من الموافقة القطعية فإنها ليست واجبة عليه، وإن تمكن من المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية فإنها ليست واجبة عليه. فمثلا في الشبهة التحريمية لو كان قادرا على ترك كل قم فإنه ليس من أهلها، وإن علم إجمالا بوجود إناء نجس في أحد بيوتها إلا أنه ليس من لكونه ليس من أهلها بإمكانه أن يجلس في جمكران ويعبد الله، فهو قادر على الموافقة القطعية. وكذلك في الشبهة الوجوبية كما إذا علم بوجوب الدخول في هذا اليوم في أحد بيوت قوم فإنه قادر على المخالفة القطعية بأن لا يدخل أي بيت. فلازم كلام السيد من أن العلم الإجمالي غير منجز من قاعه عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة التحريمية وإن كان قادرا عليها، وعدم وجوب عدم حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية وإن كان قادرا عليها. ولكن قد يقال بأنه التعليل الذي أفاده وهو أن العلم ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، هذا من حيث دون حيث، أي هذا التكليف ليس فعليا على كل تقدير من حيث المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية، ومن حيث الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية، فبمقداره يرتفع التكليف لا مطلقان. فنقول بأنه في الشبهة التحريمية حيث إنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير من حيث ما يحكم به العقل وهو حرمة المخالفة القطعية، لا تكون المخالفة القطعية حراما، لكن الموافقة القطعية واجبة إذا كان قادرا عليها. وكذلك في الشبهة الوجوبية هو لا يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير من حيث ما يحكم به العقل من وجوب الموافقة القطعية، ولكن حيث إنه قادر على المخالفة القطعية فهو علم بتكليف فعلي. فافهم واغتنم. الآن نأتي إلى المسألة التي ذكرناها لكم وهي تذنيب، في تذنيب يعني ذنب، تذنيب في شبهة الكثير في الكثير. ماذا أفاد السيد المنتقى قدس سره صفحة 147؟ تفضل يا شيخنا ذي الفقار. نعم.
فعلى رأي الشيخ المبيني رحمه الله الذي يقول الضابط ذلك أن يكون احتمال،
لا لا مو النائني، هذا الشيخ الأنصار. إيه.
إيه. أن يكون نسبة احتمال معلوم احتمال على الفرد المتهم نسبة ضئيلة، واحتمالا موهوما أن هذه المرض يكون من موارد شبه مكسورة، لأنه نسبة الارتباط تكون معتدة بها.
صحيح. المحقق النائي.
المحقق النائي الذي جعل الضابط كثر الأفراد التي لا يتمكن معها المكلف من مخالفة القطعية عادة.
نعم.
هنا هذه الموجب يكون
نعم صحيح.
وكذلك على رأي السيد الروحاني رحمه الله، إلا أنه الروحاني استفسر قائلا أنه في مثل هذا الموارد يمكن دعوة اطمئنان وجود فرد من أفراد المعلوم بالإجمال على الفرد المقتحم.
نعم.
وبالتالي تكون هذه الشبهة من مرض شبهة
المصورة. يعني عندما تحصل أي مجموعة
عشوائية فنقيم بوجود ولو فرد واحد من الأفراد المعلوم بالإجمال على هذه المجموعة فلعك أفراد المجموعة.
نعم. فهذا أليس خلطا بين المباني؟ يعني رجع إلى مبنى الاطمئنان، يعني خرج عن مبناه وهو مبنى عدم التمكن من مساورة جميع الأطراف، ودخل في مبنى آخر وهو مبنى أن المبرر للجواز هو الاطمئنان بالعدم. قال بأنه في مثل هذا المورد حتى على مبنانا من أنه حيث لا يتمكن من مساورة جميع الأطراف فالعلم الإجمالي غير منجز، لكن حتى على هذا المبنى في المقام يكون منجز. لما؟ لأنه لا يحتمل عادة أن الحرام في الأطراف الأخرى، وأن هذا الطرف مع أنه 100 إناء مثلا مع ذلك ليس فيه حرام. نقول فإذن مقتضى ذلك أن بل يكون العلم الإجمالي بل منجزا وإن لم يكن. أليس هذا توسلا بالمبنى الآخر؟ نعم. خف ما هو الجواب؟
لأنه في البحث السابق الحاضر كنا نقول أطراف متميزة المئة، أما إذا أخذنا 100 عشوائية فيحصل عندنا علم إجمالي في هذه المئة، أنه في هذه المئة نعلم إجمالا عادة بوجود واحد في ضمن هذه المئة، فحين يتشكل علم إجمالي جديد في هذا الطرف، لا أنه نلحظ العلم الإجمالي الأول اللي هو كثير في الكثير. بالتالي هذا العلم الإجمالي شبه محصورة تكون منجز، ما له علاقة بمسألة شبه غير المحصورة. فكل طرف نلحظه يصير علم إجمالي في نفسه، لا أنه
فينحل العلم الإجمالي إلى علوم
إجمالية متعددة،
علوم إجمالية. إذن فماذا يقول السيد الصدر هنا؟ هل تقبلون كلامه؟ السيد الصدر يقول لا، بناء على هذا المسلك مسلك الإطمئنان يكون العلم الإجمالي حينئذ شنو؟ منجزا. يعني شوفوا يعني يقول بل يقول يعني يقول كما أنه لطمئنان صفحة 236 كما أنه لطمئنان بعدم التكليف في كل طرف بل قيمة احتمال التكليف في كل طرف النصف في المثال المذكور وهو ما إذا علم بنجاسة 50 إناء من 100 إناء مثلا أو 500 من 1000. وأما بناء على أن المدرك عدم القدرة على المخالفة فإذا فرض في المثال القدرة على المخالفة القطعية ولو بلحاظ بعض التكاليف الكثيرة كما إذا أمكنه ارتكاب 51 مثلا في المثال وجب الاحتياط وإلا فلا. يعني بناء على مسلك المحقق النائي نجنو لا يكون العلم الإجمالي منجزا لعدم القدرة على مساورة جميع الأطراف، بينما السيد المنتقى يقول لا، حتى على هذا المبنى يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ انحلاله إلى علوم إجمالية عديدة، فكلما أخذ مجموعة حصل له علم إجمالي بأن أحد أطراف الحرام فيها. شو تقول أي منهما هو الصحيح؟
لكن حتى على مبنى صاحب المنطقة
هو وعلى مبنى النائين بملاحظة كل مجموعة نأخذها يكون المكلف قادرا فيها على ارتكاب ومساورة كل الأطراف.
إيش النتيجة؟
النتيجة تكون العلوم الإجمالية كلها من الجسم.
أي خوف؟ إذا وافقتم في المنطقة. هذا اللي قاعد يقول المنطقة.
يعني ليس نتيجة. يعني قوله يحصل الاطمئنان بوجود واحد فيها كان مقدمة فقط لتشكيل العلم الإجمالي بوجود نجس من بين هذه. أما كيف نخرج من النجسية أو عدم النجسية فكل على مبنى. إذا أخذنا مثلا
فهو يقول فيكون العلم الإجمالي منجزا. هو يقول هو يقول سيد المنطقة فيكون العلم الإجمالي منجزا.
ما صرح أن سبب المنجزية هو الاطمئنان.
ما قلنا سبب المنجزية. هو صرح بأن هناك علوم إجمالية فهنا علم إجمالي منجز. فإذا ماذا تقولون عن الآن؟ قول سيد الصدر يقول على هذا المبنى غير منجز، سيد الروحاني يقول حتى على هذا المبنى يكون العلم الإجمالي منجز، أي منهما هو الصحيح؟
ما ذكر سيد الصدر يعني عدقه لأنه مقتضى منجز العلم الإجمالي المتعددة هو منجز العلم الإجمالي في جميع الأطراف والمفروض أنه غير متمكن، فترجع المشكلة. يعني
مقصود الشيخ شيخ جعفر حفظه الله وجعله خلفا للشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ جعفر البديري الذي كان يحلب الشاة بنفسه ويذبح الدجاجة بنفسه، ولكن كان من الفقهاء العظام. على أي حال يقول كل منهما ينظر إلى ما لا ينظر إليه الآخر. سيد الصدر ينظر إلى العلم الإجمالي بلحاظ جميع الأطراف، العلم الإجمالي بنجاستي، العلم الإجمالي بنجاستي 100 إناء في 1000 إناء، هذا العلم الإجمالي بناء على مسلك المحق النائن شنو؟ غير منجز. وهذا يقر به أيضا سيد المنطقة. وأما لو أخذ 100 عشوائية فتولد لديه علم إجمالي بأن 100 النجسة موجود قطعا في هذه 100 العشوائية، فهذا علم إجمالي آخر لم ينفي السيد الشهيد المنجزية فيه. والحمد لله رب العالمين.